السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن بدأنا البحث في الفرع الثاني من الفروع الملحقة، وكانت في حكم الصوم لمن رجع من السفر إلى بلده، والمشهور الذي ادعي عليه الإجماع أنه إن وصل إلى بلده قبل الزوال ولم يتناول مفطرا جدد نية الصوم وصام، أما إن وصل بعد الزوال فلا صوم له حتى لو لم يتناول مفطر في سفره. وقلنا أنه الأصحاب قالوا عن هذا الحكم أنه بلا خلاف، بل نسب الإجماع إلى ابن إدريس. لكن بعد التحليل الذي ذكرناه في الدرس السابق وجدنا أنه يوجد مخالفون عديدون، سواء الذين صرحوا أو الذين لم يصرحوا، لكن لابد أن يكون مبناهم هذا. الذين صرحوا خوشفنا الشيخ وابن زهرة في الغنية، فإنهم قالوا بالإطلاق مقابل هذا تفصيل المشهور، سواء إطلاق إتمام الصوم أو إطلاق الإفطار، مو بإطلاقان مقابل تفصيل المشهور. لكن قلنا بعد إذن أن جملة من القدماء المفروض أن يكون مبناهم هذا، لأنهم اختاروا في المسألة الأصلية كما قلنا، اختاروا أن السفر آنا ما في النهار يلزم بالإفطار تمسكا بالعمومات. هذا قالوه في من سافر من بلده، وكون أيضا يقولوا في من رجع إلى بلده، لأن هذا هم مسافر آنا ما من النهار. فإذا هذا الإجماع الذي أو بلا خلاف كما يقال ليس دقيقا. والإجماع الذي حكي عن ابن إدريس حكاه صاحب الجاهر قدس السر، رجعت إلى السرائر لكي أرى إن كان فعلا يقول الإجماع أو لا. لم يقول الإجماع، الرجل لم يدعي الإجماع على تفصيل المشهور، لا، هو ادعى الإجماع على الشق الثاني من تفصيل المشهور. المشهور ماذا قال؟ قال إن عاد قبل الزوال جدد النية وصام، وإن عاد بعد الزوال لا صوم له. مو هكذا الشيخ الطوسي قال بإطلاق الصيام سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. فابن إدريس قال له أن هذا إطلاقك الصوم يلزم منه، يعني بعد الظهر إذا رجع هم يصوم، وهذا خلاف الإجماع. فلذلك هاي نسبة الأقوال حقيقة إلى أصحابها تعودوا أنه لا تأخذون بها وكأنه مسلمات. أنتوا ارجعوا واقروا كلمات الأصحاب، واليوم الكتب متوفرة الحمد لله، مو مثل قبل معاناة ترجع للطبعات الحجرية وما تدري المطلب وين تلقاه. لا، مو صعب، كتب موجودة اليوم إما بأعيانها أو بهذا الأقراص. فابن إدريس شوف لاحظ، وهو يرد على إطلاق الشيخ، الشيخ أطلق كلامه في النهاية وفي الخلاف أنه إذا رجع إلى بلده ولم يتناول مفطرا جدد نية الصوم وصام مطلقا، لم يفصل قبل الزوال وبعده. رد علي بن إدريس قال فعلى إطلاقه الشيخ أنه إذا قدم بعد الزوال ولم يكن قد تناول ما يفسد الصيام يجب عليه الإمساك ولا يجب عليه القضاء، وهذا خلاف الإجماع. الشق الثاني خلاف الإجماع، أما ما هو الموقف من الشق الأول مو معلوم. وهي طبعا لنكتة ستنفعنا إن شاء الله تعالى إذا رجعنا بعض الأقوال. إذن قلنا هاي بعد دعوة الإجماع وبلا خلاف وأمثالها، هاي ما تشتغل هنا في هذه المسألة. فالمرجع إذن ماذا هو؟ الروايات. والروايات قلنا يمكن تقسيمها إلى طائفتين، الطائفة الأولى ما استدل المشهور بها على مطلبه، ولي راجع أيضا، وربما راجعتم الكتب وجدتم أنهم يستدلون بعدة روايات، لكن لدى التأمل لا توجد إلا رواية واحدة التي تنطبق على تفصيل المشهور، وهي رواية سماع التي قرأناها في الدرس السابق وأشكلنا عليها من جهة السند، فيها علي بن السندي، ولم نعلم موقفهم. علي بن السندي فيه مشكلة، نحن حاولنا معالجتها لكن ما عرفهم عالجوها أو لا، مثل السيد الحكيم مثل في المستمسك لما يسميها معتبرة. سيد أخوه معتبرة، ما هو موقفك من علي بن السندي؟ ما علي بن السندي قلنا بأكثر من إشكال في قضية يعني توثيقه ولم يعالج هنا ولم يشر إلى أننا عالجناها في موضع سابق، سلم بأنها معتبرة. وهذا طبعا المفروض أنه يعالج مشكلة علي بن السندي. ومن حيث المتن أيضا يمكن تتذكرون قلنا أيضا فيها إشكال، لأن يقول عليه السلام في نهاية الحديث يقول فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء، فهي الأولى أن تدل على التخيير بقوله إن شاء. هذا إذن كل انتهى في الدرس السابق، وأحببنا تذكيركم بخلاصته. توجد روايات أخرى استدل بها المشهور أيضا هنا، لكنها قلنا بالدقة هي تدل على أحد شقي تفصيل المشهور. استدلوا مثلا هنا، ويمكن يراجع كتب الأصحاب يجد ذلك، استدلوا أولا موثقة أبي بصير، هذا كله قلنا في أبواب من يصح منه الصوم باب 6. موثقة أبي بصير قال سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان، فقال إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به، إن تمت دلالتها فهي على الشق الأول، قضية إذا عاد قبل الزوال. الرواية تقول إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به، الرواية موثقة سندا، لكن من حيث المتن أشكلوا عليها بأنها مطلقة، إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام، مفروض تقيد إن قدم قبل زوال الشمس ولم يتناول مفطرا في سفره أتم صيام ذلك اليوم. فيوجد إشكال على الاستدلال بهذه الرواية من هذه الجهة. سيد الخوئي خن ننظر في بيانه، قال لم يفرض فيها عدم الإفطار قبل ذلك، ولكن أجاب عنه لأنه مع المشهور سيد الخوئي، قال ولكن يمكن استفادته من نفس الموثقة نظرا إلى التعبير بصيام ذلك اليوم لوضوح عدم تحقق الصيام المزبور إلا مع عدم سبق الإفطار، وإلا لقال عليه صيام بقية النهار. فهذه القرينة رد بها سيد الخوي. ما هو الإشكال على هذه الموثقة؟ أنه الإمام قال إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم وأطلق، والمفروض يقول إن قدم قبل الزوال ولم يتناول مفطرا في سفره. فإذا مشكل بأن هذا الإطلاق وما يتمسك به المشهور، مشهور يقيد بمن لم يتناول، فإذا لا تدل على المشهور، هكذا الإشكال الذي ساقه السيد الخوي. لكن أجاب عنه، قال لو دققت بكلام الإمام إيش قال؟ قال فعليه صيام ذلك اليوم، خو الصيام لا يقبل التبعير، فلما الإمام عبر صيام ذلك اليوم يعني هو في كل ذلك اليوم صائم، وإلا لو كان تناول مفطرا لكان قال الإمام عليه أن يكمل بقية النهار. فإذا من هذا التعبير من الإمام نستدل على أن هذا لم يتناول مفطرا في سفره إذا كان في ذلك ظهور. لكن هو أكمل كلامه يقول ومع الغض عن ذلك فغايته استفادة التقييد من الروايات الأخرى. لو قلت هذا وكل ظاهرة في هذا القيد يقول عفوا مطلقة، تأتي الرواية الأخرى التي ذكرت هذا القيد أنه وصل قبل الزوال ولم يتناول مفطر، حتى لو بقيت على إطلاقها مو مشكلة، روايات أخرى مقيدة تقيد هذه الرواية. فإذا هاي الرواية موثقة سندا ودلالتها واضحة، لكن كما ترون أنها خاصة بما قبل الزوال وليست على تمام تفصيل المشهور. هم لم يقولوا ذلك، لم يؤشروا على هذه الملاحظة، وإنما جعلوها كل هاي الروايات دليل على قول المشهور. الرواية الثانية رواية البزنطي، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال. شوف ذكر القيدان، قدم قبل الزوال ولم يطعم شيء قبل في سفره، قال عليه السلام يصوم. وأيضا كما ترى تدل على الشق الأول من تفصيل المشهور، على قضية إذا قدم قبل الزوال صام وإذا قدم بعد الزوال. ثالثا رواية يونس في حديث وقال هكذا في المسافر يدخل أهله وهو جنب، قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، يعني إذا كانت جنابته من احتلام. الرواية هكذا إذن، لأن لاحظوها مفروض أن تكون بين أيديكم إن شاء الله لعله تصل، لكنه الآن ما دام ليس بأيديكم فتأملوا بها، لأن بها عدة إشكالات نريد أن نعالجها. رواية يونس من حديث وقال في المسافر، لم يبين أنه كلام الإمام عليه السلام، وقال عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس وقال، هذا تكملة السند، وقال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، يعني إذا كانت جنابته من احتلام. هذا تفسير وهو جنب. فتلاحظون الإشكال إذن من أكثر من جهة، إشكالات مسجلة عند سيد الخوي قدس سره وغيره. الإشكال الأول إشكال من جهتين. الإشكال الأول ورود لفظ قال مرة واحدة في طبعة الوسائل المتداولة أسميها، فتكون ظاهرة في أنها فتوى يونس لا كلام الإمام عليه السلام. الرواية قرأناها عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس وقال في المسافر يدخل أهله إلى آخر الكلمة، لا دليل على أنها كلام الإمام عليه السلام، لأن لو كان كلام الإمام لكان ماذا تكون قال مكررة، يقول قال قال، يعني قال يونس قال الإمام عليه السلام، والموجود هي كلمة واحدة فقط وقال. فورود قال مرة واحدة ظاهر في أنه كلام يونس وليس كلام الإمام، لأن لو كان كلام الإمام هاي خلت شيء فيها بالروايات، مثلا عن فلان عن فلان عن زرارة قال قال أو سألته، بحيث يشير إلى الراوي وإلى الإمام عليه السلام. أما هنا قال واحد وقال في المسافر يدخل أهله، هذا إذن الإشكال الأول بأنها ظاهرة في أنها فتوى يونس ابن عبد الرحمن وليس كلام الإمام عليه السلام. لكن هذا الإشكال أجيب سيد الخوي أجابه وغيره طبعا، لكن احنا قلنا اذا نجد عند سيد الخوي ناخذ منه، واجيب بوجود لفظ قال مكرره في صدر الحديث في الكافي والتهذيب. الحديث كما ترى هو مقطوع من حديث اخر، وهيكونوا دقيقين، يعني لما تنقلون قطعة من حديث، واعتقد هذا انتم تشوفوا في المصادر تقولون في حديث او من حديث، ما تكتفي بس تقول رواية يونس عن الإمام، لأن هذا ظاهر في أن هذا تمام الرواية، والحال أنت مقتطعة من رواية. فلو بالبداية مثل ما سحنا قلنا رواية يونس في حديث أو من حديث، حتى تلفت النظر لأن مقتطعها من حديث اللي عنده شغل حتى يرجع لأصل حديث، أو إذا ملاحظين من تنتهي من الرواية وتغلق القوس تكتب الحديث بعدها، هذا مقتطعها من حديث، وإذا ما مقتطع تمام الحديث لا تكتب الحديث وراء. فلو أولها تقول من حديث في حديث، لو بالأخير تذكر الحديث حتى تشعر أنها مقتطعة، هاي مقتطعة مقتطعة من حديث. فلما ترجع على أصل الحديث، والحديث إذا في الباب البعد هي الساعة، احنا هاي روايتنا الخامسة، وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس في حديث، شوف قال في المسافر يدخل أهله، من قال؟ واضح أنه يونس، فهي فتوى ليونس. لو كان يونس ينقل كلام الإمام لكان ذكر قال وقال، يعني قال تتكرر. فإذن هذه مشكلة هنا. لكن لو لاحظتم الباب السابعة التي بعدها لم يطبعونها، الباب السابعة لم يطبعونها، ما طبع على كل بالباب السابعة موجود. احنا نرجعنا طبعا رجعت للكافي لان باوع من ما اخذها من الكافي، لاحظ بمين يبدأ الكافي وعن علي بن ابراهيم، فرجعت الكافي الى اصلها خشفت اصلها، بس بعدين وجدت الوسائل ايضا ذاكر يعني بقية القطعة التي لم ينقل اللي هي صدر الحديث بالباب البعد باب سبعة، فهناك بداية الحديث مكتوب علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس قال قال في المسافر إلى آخر الكلام، فالقال مكررة في صدر الحديث، لكن لأن صاحب الوسائل هنا مقتطع مو صدر الحديث بقية هاي الوقالة تصير في تكملة الحديث، أما صدر الحديث في الباب سبعة بها قال وقال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان. هذا إذن أجاب السيد الخوئي بهذا المقدار، قال مضافا إلى أنه تباوعون، هم أيضا لالتفاتكم هذا، قد أنتم مثلا خصوصا لبداية يعني التعاطيهم مع الروايات والوسائل إجا قبل شافوا عن علي بن إبراهيم عن يونس هواي لا بها عن الإمام عليه السلام مشكلة في سنده مثلا، لا باوع التكملة لأن في ذيل الرواية الوسائل يقول إن كان لها طرق أخرى واردة به، فتشوف ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليه السلام، فإذا ليست فتوى يونس، هذه مروية في الفقيه عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، فانحلت إذن هاي المشكلة. فالمشكلة الأولى إذن الآن نلخصها، توجد عندنا مشكلة أعيد ذكرها، المشكلة أنه كما ترى في الوسائل عن علي بن الرايم عن محمد بن عيسى عن يونس في حديث قال في المسافر، فورود قال مرة واحدة تشير لأنها كلام يونس، المفروض لو كانت كلام الإمام لتكررت قال 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 في المسافر إلى آخره. هذا الإشكال الأول على الرواية، هذا أجيب بجوابين. الجواب الأول أن هذه قطعة من حديث صدرها موجود في الكافي، والتهذيب أيضا لأن نقل عن الكافي في صدر الرواية قال الكافي قال قال، بس صاحب الوسائل لما اقتطع الجزء الثاني من الرواية بقت قال واحدة وذيك القال الأولى ما نقل صاحب الوسائل، هذا الجواب الأول. وعلى هذا كأنه سواحدكم يقول ما انحلت المشكلة ما بيذكر للإمام، فيقولون حينئذ تكون مضمرها ومضمرات يونس معمول بها، إذا قبلنا بهذا الحل أنه القال مكررة موجودة في صدر الحديث بس صاحب الوسائل ما نقلها، وحينئذ تكون هذه مضمرة ومضمرات يونس معمول بها، هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أن الرواية نفسها نقلها الصدوق بسنده عن يونس عن موسى بن جعفر عليه السلام، فالرواية حتى ولا مضمرة لا مسندة إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، فمحلول إذن هذا الإشكال بجوابين. هل هذان الجوابان كافيان أم لا؟ نحن نقول الجوابان ليسا كافيين، وإن كان اكتفى بهما السيد الخوئي ولذلك اعتبر الرواية معتبرة هذا تجدونه في أول الجزء الثاني والعشرين من مجموعة سيد الخوئي قدس سره صفحة 18 وصفحة 20، فسيد الخوئي اكتفى بهذين الجوابين وجعل الرواية معتبرة وسماها معتبرة يونس. هل هذان الجوابان كافيان أم لا؟ نقول ليسا كافيين. أما الجواب الأول وهو أن الرواية فيها قال مكررة بصدر الحديث لكن الراوي لم ينقلها، ارجع للكافي اشتلقاها بالكافي، علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس قال قال في المسافر، لا قال مكرر، أقول هذا لا ينفعك يا سيدي قلت، لأنها ظاهرة في أن القال الأولى مال محمد بن عبيد والثانية ليونس بن عبد الرحمن، فهذه أيضا ما مشعرة بأنها مضمرة حتى نقول أن مضمرات يونس معتبرة، لا قال محمد بن عيسى بن عبيد قال يونس بن عبد الرحمن، فحتى من تكررت القالة هاي القالة ما بإشعار بأنها للإمام عليه السلام. لو كان مثل سألته هاي مضمرة صح ونعمل بمضمرات يونس، أو سأله رجل وأنا حاضر، من هالصيغ المتداولة للمضمرات. أما محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس قال قال، يعني قال محمد بن عيسى بن عبيد قال يونس بن عبد الرحمن، فهي القال والقال مع محمد بن عيسى ويونس، فما زال ما محلول الإشكال إذن، ولا دليل على أنها عن الإمام، وإنما احتمال أنها فتوى ليونس ابن عبد الرحمن، فهذا الجواب إذن ما حل المشكلة. قلت لنا جواب الثاني زي هاي أخو مسندة، ورواه الصدوق بإسناده عن يونس عن موسى بن جعفر عليه السلام. قلنا لك مشكلتها هذه أن الشيخ الصدوق لم يذكر في المشيخة طريقا إلى يونس بن عبد الرحمن، فتكون الرواية مرسل مشيخة الصدوق، تقدر بالوسائل ترجع لها أو إلى أي مصدر آخر. مشيخة الصدوق باوع، لم يذكر الشيخ الصدوق طريقا له في المشيخة لا يونس بن عبد الرحمن، وعليه فتكون الرواية مرسلة. إذن هاي شلون تنحل هاي؟ خو أكيد ما نقول أن الأصحاب لم يلتفتوا إليها، السيد الخوي قلنا لم يذكر شيئا من هذا، ذكر الجوابين وسمى الرواية معتبرة وانتهى، لكن احنا خلنا نقف عند هذا الحد. فبالمشيخة مالة الصدوق اللي هو بالجزء 19 من الوسائل، بالخاتمة الوسائل، الوسائل فيها خاتمة تبدي من نص الجزء 19 النص العشرين، فيها فوائد جليلة، قرأوها راجعوها تفيدكم، بعد أن ينتهي من كتاب الديات يبدأ بالخاتمة، ومستدرك الوسائل سار على نفس الطريقة أيضا، بعد أن انتهى إلى كتاب الديات وضع خاتمة مستدرك بست مجلدات، وأيضا خاتمة مفيدة في هالخبرة الرجالية خلينا نسميها. فصاحب الوسائل بدأ بمشيخة الشيخ الصدوق ومشيخة الطوسي، هاي في الخاتمة ذكرها. فلما وصل إلى يونس بن عبد الرحمن قال صاحب الوسائل لا يوجد طريق للشيخ الصدوق في المشيخة، لم يذكر الشيخ الصدوق طريقا له إلى يونس بن عبد الرحمن. زين شا مثل هاي رواية الآن، هاي محل ابتلاء عندنا، شنو طريق الصدوق إلى يونس؟ قال لكن نذكر لكم النص حتى هاي فائدة لأن تفيدكم، وهي بالممارسة ساعدكم إن شاء الله خبرة رجالية. أنا اختصرت طبعا الكلام لأن كما ترون سواي مطالب رجالية نحن ذكرنا أمامكم. الأصحاب ذكروا هاي كملاحظة، سجلوا مختصرها ورجعوا لي، أنا ما أريد أنطيكم كل شيء، أريد أنتم تتعبون أيضا لأنفسكم، دا دليكم المصدر وأعطيكم الآلية العمل، فبعد من السهل عليكم أنتم تراجعون. قلنا بالجزء 19 لأن أول مبادئ مشيخة الصدوق، ثم مشيخة الشيخ الطوسي قدس سره، ثم طرق بعض الكتب كعلل بن شاذان وغيرها التي ذكرها أيضا للصدوق. فقالوا الشيخ صاحب الوسائل أنه ذكر الطريق، ذكر طريقا للشيخ الصدوق إلى يونس بن عبد الرحمن بناء على ما أورده الشيخ قدس سره في الفهرست من طرق عديدة إلى يونس، وذكر في اثنين منها الشيخ الصدوق، فتكون هذه من طرق الشيخ الصدوق إلى يونس. هذا صاحب الوسائل انطانا هذه المعالجة، نشوف هتفيد لولا أنه الشيخ الصدوق لم يذكر طريقه إلى يونس. زين والآن هذه الرواية الصدوق يبدأ باسم يونس عن موسى بن جعفر، يعني بطريقي عن يونس، لكنه يحذف الطرق لأن يذكرها في المشيخة. زين ليس له طريق في المشيخة إلى يونس، لكن الشيخ الطوسي في الفهرست ذكر طرقه إلى يونس وهي عديدة، ومن طرق الشيخ إلى يونس طريقان يمران بالصدوق، فإذا هذان الطريقان هم طريق الشيخ الصدوق إلى يونس، لأن الشيخ طوسي يروي بواسطة عن الصدوق عن 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 يونس، فهذه الطرق الشيخ الصدوق إلى يونس، إلى كتب يونس. طبعا لأن فهرست هو مختص بأصحاب الأصول الذين لهم أصول وكتب وطرق الشيخ إلى كتبهم. فهو حل جيد. هذا في خاتمة الوسائل تلقون هذا في يونس، في ترجمة يونس بالأخير. لكن هل هذا المعالجة كافية أو لا؟ قلنا أنها معالجة ليست كافية. اكتبوا هذا المعنى حتى تفيدكم من الأرزاق. وهذه معالجة لا تخلو من إشكال، لأن الشيخ قدس سره إنما ذكر طرقه إلى كتب يونس، وأنى لنا العلم بأن الشيخ الصدوق قدس سره أخذ هذه الرواية من كتب يونس، وإن ابتدأ السند باسمه فإن هذا بمجرده لا يعني أخذه من كتابه. الشيخ بالفهرست هو ملتزم، تعلمون أنه يذكر طرق إلى أصحاب الكتب والأصول، فذني طرق الشيخ إلى كتب يونس. زين، من قال أن الشيخ الصدوق هنا أخذ هذه الرواية من كتب يونس حتى تقول إذن ذن طرق الشيخ المارة بالصدوق إلى يونس نعتمدها هنا؟ هاي ملاحظة مو فقط هنا، تحتفظون بها في موارد كثيرة، لأن يوجد شيء يوجد عند بعض الأصحاب، يعني مثل الشيخ الصدوق يروي عن فلان عن فلان عن يونس كذا، زين، وهذا السند فيه ضعف، فجماعة شلون يصححوا؟ يقول خو هذا السند فيه ضعف، بس طريق الشيخ الصدوق في المشيخة إلى يونس صحيح، نفترض. فحتى لو هذا السند فيه ضعف، بس طريق الشيخ لا يونس، هاي ما تكفي كان معالجة، لأن ذاك الطريق الذي ذكره طريقه لا كتبه، وهذه الرواية مو من كتبه أخذه، هو دي يقول رويتها عن فلان عن فلان عن يونس، فما أخذها، هاي أخذها رواية. فإذا أخذها رواية ما يصير تطبق الطريق مال الكتب، ذاك الطريق إلى الكتب وإلى الأصول، فما يصير تعتمد عليه. فإذا هاي المشكلة هنا، بأنه حتى لو قلنا بأن هذه الطريقين اللي ذكرهم الشيخ بالفهرست إلى يونس تكفي للمعالجة باعتبار مرورها بالشيخ الصدوق، سلمنا، وهي ممكن طبعا قبولها، لكن هنا ما تفيد، هنا ما تفيد، لأن إيش مدريني أن الصدوق هذه الرواية أخذها من كتب يونس، بل كي أخذها من أفواه الرجال واحد عن واحد إلى يونس، فما تقدر تطبق عليه طريقه في المشيخة للتصحيح. هذا إذن خاف واحد يتوسع بذي نظرية التعويض وأمثالها اللي تطرح في علم الرجال، كن دقيقين، خشية مثل هكذا أمور. هذا إذن المعالجة ما نفعت، لكن قلنا سيد الخوئي وغير اعتبرها الرواية معتبرة ومشى في البناء عليها. هذا الإشكال الأول على رواية يونس، والإشكال هو في نسبتها إلى المعصوم، خلخصها هكذا، أن هاي نسبة هاي رواية يونس إلى المعصوم مشكلة من جهتين، من جهة قال حتى لو تقول لي مكررة في صدر الحديث، هاي أيضا موجودة، محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس قال، أي الراوي عن محمد بن عيسى بن عبيد يقول قال محمد بن عيسى قال يونس، لا دليل على أنها مضمرة المعصوم حتى تقول مضمرة يونس معتبرة. هذا إذن، فإن قلت أنه هو الصدوق نسبها إلى موسى بن جعفر عليه السلام، قلت لك نعم، لكنه ما هو طريق الشيخ الصدوق إلى يونس. فإن قلت طريق الشيخ في الفهرس يمر عبر الصدوق، فهذا طريق الصدوق إلى يونس، قلنا لك جيد، هاي كبرى صحيحة. لكن من قال أن الصدوق أخذ هذه الرواية من كتب يونس حتى نصححها بطريق الشيخ بالفارس إلى كتب يونس، لعله باخذها الصدوق شفاها. إذن هاي المعالجة ما تمت، وتسمية سيد الخوئي لها بالمعتبرة يحتاج إلى مراجعة. هذا الإشكال الأول على رواية يونس. الإشكال الثاني إطلاق كلمة جنوب، فالمسافر يدخل أهله وهو جنوب، ولم يقيد أنه جنوب مثل عن احتلام وعن عمد، لو كان جنوب عن عمد فهذا يصبح متناول للمفطر وبالتالي لا يصح صومه. فإطلاق كلمة جنوب لا تستقيم مع مقالة المشهور، المشهور الذي يقول إذا قدم قبل الزوال ولم يتناول مفطرا، فإذا تمسكنا بإطلاق جنب فإن إطلاق جنب تشمل المجنب عن عمد وهذا من المفطرات فلا يصح صومه. فإذا المشكلة عندنا في إطلاق جنب. حينئذ ماذا يجاب هذا؟ يجاب بما ورد في ذيل الرواية، يعني إذا كانت جنابته من احتلامين قيد الجنب بأنه من احتلام، فمقيد بأنه الجنابة ليست المتعمدة يعني التي ليست من المفطرات. لكن طبعا أيضا هنا بالتأكيد ستشكلون معنا بأنه هل يعني لعلها من تفسير يونس، فلا حجية فيه، مو من كلام الإمام حتى نقول أن الإمام هو قيد الجنابة بالاحتلام. لكن السيد الأخوي يقول حتى لو كانت من كلام يونس فإنها تنفع في جواب الإشكال، هذا كلام السيد الأخوي. أما لو كان الذيل يعني من كلام يونس، لأن لو كان من كلام الإمام خلص الإمام هو قيد الجنابة بأنها من احتلام فلا تضر بالنية تجد نية الصوم. زين خو إذا افترضنا عن كلام هاي من كلام يونس كما احتمل الشيخ قدس سره، شيخ احتمل أنها من كلام يونس، هذا تفسير يونس يصبح مو حجة. سيد الخوي قال فكذلك أيضا يعني كذلك تصلح للتقييد الجنب بالاحتلام. لماذا؟ قال لأن الراوي وهو يونس يرويها عن الإمام عليه السلام هكذا الرواية، وأنه عليه السلام إنما قال ذلك في فرض الاحتلام لا التعمد، فيصدق طبعا في حكايته. يقول حتى لو كان هذا من تفسير يونس، هو يونس هو الراوي عن الإمام عليه السلام وهو يعلم أن الإمام إنما قالها في مورد الاحتلام وليس مطلق الجنابة، فهو صادق في حكايته يونس. لكن كما ترون أنه هذا لا يحل الإشكال، لأنه يبقى اجتهاد وتفسير من يونس، يعني كلام الإمام مطلق. هذا إذن وين وصلنا إحنا هسه؟ هاي إشكال الثاني خلصنا، أصلا هو كنا بخارطة الطريق، نرجع من جديد حتى نلملم الحديث. كلامنا الآن في الطائفة الأولى من الروايات، خل نلخص حتى نضع رجلين مرات هذا طرق فرعية نفوت بيها، كن نرجع للطريق العام حتى نكمل طرق فرعية ذني ضرورية نمشي بيه. بعض الأخوة يقول زين ذي المطالب الأصولية من تجي ليش ما تحقق بطريقة كم؟ يقول كاش راح يصير البحث إذا كل ما تجي كبرى أصولية علي أن أحققها أصوليا في البحث؟ لا، معنى الطرق الفرعية راح أريد روح البغداد نطلع للبصرة ما نقدر نوصل إلى المقصود. فلذلك نكتفي كما ترون من نص الله مبنى أصولي، نذكر مبنانا في ذلك المورد مع تقريب مختصر حتى لا يكون المسألة بلا ذكر مباني أصولية. الآن إذن كلامنا في الطائفة الأولى من الروايات التي استدل بها المشهور على تفصيله، وقلنا أنه لما تتأمل في هذه الروايات لا تجد منها ما ينطبق على تفصيل المشهور إلا واحدة، وهي رواية سماعة، وعرفنا الإشكالات فيها. أما الروايات الأخرى التي ذكروها هنا كدليل على تفصيلهم فهي فقط تدل لو تمت تدل على الشق الأول من الحديث، كما ترون كلها تتعلق بقبل الزوال، فتقدرون تتممون مقالتكم أيها المشهور. هم لم يتعرضوا طبعا لهذا، وارجعوا المصادر وشوف ذكروها ضمن الاستدلال، وهاي هي تمشي. لا أخوة تحتاج طبعا بالتدقيق إلى تتميم. إذا فهذه كيف يتممونها؟ إن قلت لهم ما قالوا طبعا قد يتمموها بالمفهوم أنه إن قدم قبل الزوال ولم يتناول مفطرا صام، يعني إن قدم بعد الزوال لا يصوم، وهذا كما ترى هذا المفهوم لا يستقيم. لماذا لا يستقيم؟ أولا لأن قبل الزوال وردت في كلام السائل وليس في كلام الإمام، والسائل تعلمون يذكر كثير من الكلمات في الحديث لا مدخلية لها في الجواب. نقران الساعة مثل رواية البزنطي رقم 4 بالمجموعة: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال. في كلام السائل وردت قبل الزوال، والسائل شوف كم قيد ذكر: رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال. ما أدري يعني ما هو المدخل، ما هو الذي له مدخلية في جواب الإمام؟ قد يكون بس قضية لم يطعم شيئا، فمن قال أن قبل الزوال لها مدخلية؟ هذا ورد في كلام السائل، وكلام السائل مو كل إلى مدخلية في الجواب. والرواية الأخرى أيضا التي قرأناها أيضا قضية يونس: في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل. فإذا في كلام السائل هاي مو معلوم أنها لها مدخلية في جواب الإمام. السائل وأنتم مجربين، الشخص يجي يسألكم يحكي كلام ايش طول ايش عرضه، أنت من لما تجاوب الاستفتاء مالته تأخذ الجزء اللي هذا له علاقة بالموضوع وتجاوب. فقبل الزوال وردت في كلام السائل، فمو معلوم أن لها مدخلية واشتراط في الجواب حتى أأخذ بالمفهوم. هذا الجواب الأول صح، سترد علي طبعا تقول لكن ذني روايتين. احنا كم رواية ذكرنا لهم؟ ثلاثة. اثنين منها اخو قرأناها الآن في كلام السائل ورد قبل الزوال، فإن قلت الثالثة وهي رواية السماعة في كلام الإمام ورد قبل الزوال. رقم ستة سبعة سبعة: وعنه عن علي بن السندي عن رجل كيف يصنع إذا أراد القدم لا بل في الذيل نعم: وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم. تقول خو في رواية سماعة وردت قضية الزوال في رواية سماعة، لكنه طبعا هذا بغض النظر عن الإشكالات التي نرجع إلى موثقة أبي بصير، لأن هاي احنا سنأجل الحديث فيه. موثقة أبي بصير وهي الرواية رقم ستة، فيها أيضا في كلام الإمام عليه السلام رقم ستة عندكم في المجموعة: فقال عليه السلام إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به. فوردت في كلام الإمام قضية قبل الزوال فنأخذ مفهومها. هذا إذن قد تقول أن الجواب الأول منافع، لأن صح أكثر من رواية ورد في كلام السائل قبل الزوال فلا يكون مفهوم للجملة، لكن خو توجد روايات أخرى ورد بها قبل الزوال. يجي الجواب الثاني وهو أن المفهوم لو سلمنا به لا يتعين بمقالة المشهور. الإمام ماذا قال؟ قال إن قدم قبل الزوال صام، هو إن قدم بعد الزوال ما أدري هل يتعين عليه الإفطار أم يتخير بين الصوم والإفطار، مو معلوم. فما يتعين المفهوم في مقالة المشهور. فإذن إذا أردتم أن تتمموا استدلال المشهور بالمفهوم هذا لا يتم لوجهين: الأول ورود قيد قبل الزوال في كلام السائل، والثاني أن المفهوم لا يتعين في مقالة المشهور. واضح الكلام؟ الله يرحم بعض أساتذتنا من يشرح ويقول أنا افتهمت، أنتوا افتهمتوا إيه، المهم هو مفتهم يعني اللي دا يقول. نعم زين. فهنا إذن وقلنا أن المشهور لم يتعرض للتتميم هذا الاستدلال. المشهور كما ترون ذكر الروايات وتم بالمطلب وتجاوزه، لكن نحن وقفنا قليلا في أنه ما عندك رواية تدل على التفصيل، بس الأولى سماعة هاي كلها تدل على الشق الأول. زين والشق الثاني مالتك أنه من جاء بعد الزوال يفطر، ماكو. إن تممتها بالمفهوم هاي إما أن نقول لا مفهوم لها لأن القيد ورد في كلام السائل، وإما أن نقول أن المفهوم لا يتعين في مقالتك اللي تقول يلزمه الإفطار. لا أخو يمكن يتخير بين الصوم والإفطار، ما أدري ما نقدر نستدل. لكن وهي لم يذكروها توجد رواية تنفعه تدل على الشق الثاني من السؤال. فبضم هذه الروايات إلى تلك الرواية يأخذ الجزء الأول منها، الجزء الثاني يقدم لنا المشهور تفصيله. هاي لم يستدلوا بها ولم يذكروها، وهي ما موجودة بهالباب، موجودة بالباب البعده، بالباب اللاحقة، وهي باب السابع. نعم في الوسائل، هاي الباب أمامكم باب ستة. في الباب السابع البعده حديث أربعة، وهي موثقة محمد بن مسلم، نقرأها ونشوف. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر، تعلق بقضية بعد الزواج، في شهر رمضان، فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال لا بأس به، معناه ليس عليه صوم وله أن يتناول المفطرات. لماذا؟ لأنه جاء بعد العصر، وإذا جاء بعد العصر معناه ليس عليه صوم في شهر رمضان ويستطيع أن يتناول المفطرات. هاي تفيده المشهور لأنها جاية في قضية بعد العصر بعد الزوال، هو ظاهرا تنفع المشهور، لكن هل يوجد عليها إشكال أم لا يوجد؟ طبعا يوجد عليها إشكال، والإشكال عليها من جهة عدم وجود ما يدل على أن هذا المسافر لم يتناول مفطرا في سفره، بل من البعيد ألا يتناول شيئا إلى العاصر، فلا يتم الاستدلال بها لاحتمال أن جواز الإفطار من جهة تناوله المفطر في سفره وليس لدخوله بعد الزوال. فالرواية مجملة، إشكال وجيه بأنه هذا الشخص أنت تقول جاء بعد العاصر ولقى أهل كذا يواقع أخوه، من قال أن هذا الإفطار جواز الإفطار له لأجل دخوله بعد العاصر؟ لعله لأجل تناوله المفطر في السفر، خصوصا مثل هج رجل الذي يذكره السائل، هذا باقي من الفجر إلى العصر ما ماكل شيء بالطريق، ما متناول شيء مثلا، فإذا هذا لعله إنما جاز له الإفطار لتناوله المفطر في سفره، مو معلوم أن هذا جواز الإفطار لأجل أنه دخل إلى بلده بعد الزواج، لا أقل من الاحتمال. في الرواية مجملة أليس كذلك؟ فالرواية إذن هاي رغم بظاهرها جيدة، يعني انفعنا بها المشهور الذي لم يذكرها، انفعنا المشهور بها، لكن أيضا قلنا لا تسلم من الإشكال. فسأذن إيش بقى للمشهور من دليل؟ المشهور الآن خلخص أدلته التي ذكرها، شفنا ما عند روايات يستدل بها على تمام تفصيله إلا رواية واحدة وهي سماعة، ورأينا مشكلة في سندها من جهة علي بن سندي، ومشكلة في متنها الإمام يقول في ذيلها إن شاء، فهي تدل على التخير. أكو روايات أخرى استدل بها لكن شفناها ما تدل على تمام التفصيل، إما تدل على هالشق وإما على هالشق، ورأينا ما فيها من خلل بحيث ما عنده شيء. زين إذن هذا المشهور الذي بلغ حتى الإجماع كما نقل ولا خلاف في المسألة، هذا كل استدلاله في المسألة. فلذلك قلنا علينا أن نمتلك الشجاعة العلمية ونحاول أن نكون مع الدليل. زين الآن خنشوف زين، خنشوف الدعوة المقابلة، الطائفة الثانية التي هي مقابل هذا القول، فننتقل إلى الطائفة الثانية وهي نفس الباب، في نفس الباب موجودة، وهي الروايات الدالة على ما يخالف المشهور، وهي عديدة في هذا الباب الذي أمامكم، رواية اثنين ورواية ثلاثة ورواية واحد، خلنا نقرأها ونشوف، وكلها صحاح معتبرات. رقم اثنين أمامكم صحيحة رفاعة بن موسى، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار، قال إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أنا أقول له ما عليه بحد شك شو وقت دخل، قبل الظهر بعد الظهر ارتفاع النهار ضحوة الفجر ما دام طلع عليه وهو خارج، هذا مخير، إن شاء أصام وإن شاء أفطر. هذا إذا قول مقابل المشهور، قول بالتخير. هاي صحيحة رفاعة بن موسى، تنتقل للبعدها وهي صحيحة أيضا، صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار، قال: إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار، نفس النص، إن شاء صام وإن شاء أفطر. رواية الأولى أيضا وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث يوجد صدر الحديث موجود محل الشاهد: فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم. هذا ما علينا به قبل الفجر خطوة ينوه، لكن يقول: وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام، فلا وجوب يعني للصوم، وإن شاء صام، مخير، لا صيام لا يجب عليه صوم، لكن إن شاء صام. ثلاث روايات معتبرات صحاح وبنص واحد بأن مثل هذا الشخص الذي دخل أهله بعد طلوع الفجر، ما علي قبل الزوال قبل الزوال، هذا حكمه التخيير بين الصوم وبين الإفطار. هاي الروايات الموجودة الآن. زين، حينئذ يأتي السؤال: كيف الجمع بين هاتين الطائفتين؟ أو بشكل أدق أنه كيف تعامل المشهور مع هذه الروايات؟ إذا كان كل روايات هاي اللي شفناها، زين، وهذه أمام روايات صحاح معتبرات صريحات بأن حكم التخيير، زين، فهذا تعين الصوم عليه قبل الزوال وتعين الإفطار عليه بعد الزوال، هذا كأنه يقدم لنا تفسير المشهور أو يقدم لنا موقف من هذه الروايات المعتبرة الصريحة. هذا ما يأتي إن شاء الله تعالى بالدرس المقبل بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.